أن تفرج كربتي واجعل حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة، وما زلنا في مناقشة وبعض التعليقات على كتاب مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، هذا الكتاب الذي وسمه بالمتشددين وذكر فيه 17 مسألة عن المنهج السلفي، وذكر أن هذا من التشدد. فحينما تضع هذه المسائل في ميزان العلم ترى أنه لا تشدد فيها، وإنما تراها موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ولأئمة أعلام في هذه الأمة كالأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله عليهم. ووصلنا في آخر لقاء إلى المسألة الخامسة التي تكلم عنها فضيلة الدكتور، فقال: المتشددون يعدون أغلب تصرفات المسلمين بدعا. وتكلمت عما ذكر، وذكرت أنه ذكر تحت هذا العنوان مسألتين. المسألة الأولى أن السلفيين أو المتشددين يستدلون بترك الرسول صلى الله عليه وسلم على بدعية الشيء، والشيء الثاني أن البدعة تنقسم إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. فتكلمت عن المسألة الأولى في اللقاء الماضي، والذي قبله تكلمت على أن الترك إن وجد مقتضاه على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يوجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من العمل، وترك النبي عليه الصلاة والسلام، فأن ذاك الترك يكون سنة، لأن السنة نوعان: سنة فعل وسنة ترك، كما ذكر كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما وجد معاوية رضي الله عنه وهو يطوف حول الكعبة ويستلم الأركان الأربعة، يستلم الحجر الأسود، ويستلم الركن اليماني، ويستلم الركنين الشاميين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، وقف ابن عباس وقال لمعاوية: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين. فيستدل ابن عباس وهو حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما، يستدل بترك الرسول عليه الصلاة والسلام على أن فعلة معاوية تخالف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين. فقال معاوية: إنما هي زيادة خير، كما يظن بعض الناس، يعني أنا لبست شيئا واستلمت شيئا من, من, من البيت، من الكعبة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها الله. فبين له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع معاوية عما كان يصنع، وترك استلام الركنين الشاميين، ولم يستلم إلا الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. يبقى إذن حتى في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يستدل بالترك على أن الترك سنة، وعلى أن الشيء الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود مقتضاه ومع عدم وجود مانع، أن ترك النبي آنذاك يعتبر دليلا من الأدلة التي يستدل بها، دليلا من الأدلة التي يستدل بها. لكنني في هذا اللقاء
أود أن أتكلم عن النقطة الثانية التي طرحها فضيلة مفتي الجمهورية تحت هذا العنوان، فإنه تعرض لكلام العز بن عبد السلام، وتعرض لمن يقسمون البدعة إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. فكأنه يقول إن هؤلاء الذين يبدعون أفعال الناس ويبدعون أقوال الناس يكثرون من البدعة ويكثرون من التلفظ بهذه الكلمة والحكم على أفعال الناس بالبلعية، مع أنها ليست كذلك، بل إن من العلماء من قال إن البدعة تنقسم إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. أنا أود أن أعرف من الذي قال بأن البدعة تنقسم إلى بدعتين، إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. سنجد يا إخواني ويا أخواتي ثلة قليلة من العلماء، وسنناقش الأدلة الآن، ثلة قليلة من العلماء هم الذين قالوا بذلك. وأما جمهور العلماء، جمهور العلماء من أول صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، وهم يقولون إن البدعة نوع واحد، كل بدعة ضلالة، وهذه لفظة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ثم آتي أنا فأستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله وأقسم البدعة إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. أنا لا أقول بأن كل العلماء يقولون إن كل بدعة ضلالة، إنما أقول بعض العلماء قال بهذا. طيب إن كان بعض العلماء يقول بهذا إذن لا حرج والمسألة خلافية. طيب يا إخواني وأخواتي اسمعوا ماذا يقول الله في القرآن العظيم الذي هو حجة علي وعليك وعليك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني ردوه إلى كتاب الله وإلى حكم الله سبحانه وتعالى والرسول، إلى الرسول إن كان حيا، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نرد ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتعالوا بنا لنناقش هذه القضية. وفي النهاية لا أقول أنا سأحكم، إنما إن أنتم انظروا إلى أدلة الفريقين ثم احكموا، هل يا ترى البدعة تنقسم إلى قسمين أم أن البدعة قسم واحد؟ أما أنا فأنا أعتقد أن البدعة قسم واحد، أعتقد هذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بلفظة عموم التي قال عنها الشوكاني وبعض علماء الأصول عليهم رحمة الله أنها أقوى لفظة في العموم، وهي كلمة كل. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم البدعة إلى قسمين. وذا كما ذكرت أن البدعة في اللغة هي أمر مخترع على غير مثال سابق، حينما يقول الله في القرآن العظيم: بديع السماوات والأرض، أي أنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فلم تكن هناك سماوات قبل أن يخلق السماوات، فخلق الله هذه السماوات مثلها، إنما أبدع السماوات حينما خلقها على غير مثال سابق، وأبدع الأرض حينما خلقها على غير مثال سابق. فالله تبارك وتعالى يقول: بديع السماوات والأرض، خلق الشجر أول ما خلقه على غير مثال سابق، وخلق النجوم على أول ما خلقها على غير مثال سابق، فهو الذي أبدع كل ما في السماوات وكل ما في الأرض سبحانه وتعالى. حينما يقول الله في القرآن الكريم: ما قل ما، أي للرسول عليه الصلاة والسلام: ما كنت بدعا من الرسل. يعني إيه ما كنت بدعا؟ يعني مش لست أول رسول يرسل إلى الناس، إنما أرسل الله رسلا قبلي إلى أقوامهم، أرسل نوحا، أرسل موسى، أرسل عيسى، أرسل رسلا كثيرة عليهم الصلاة والسلام. ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت أنا على غير مثال سابق، بل وجد لي مثال سابق من الرسل، فكان هناك رسل يرسلون إلى أقوامهم، وأنتم سمعتم بهذا وعلمتم بذلك. يبقى البدعة في اللغة هي الأمر المخترع على غير مثال سابق، أما البدعة في الشرع كما يعرفها الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء يقول هي أمر مخترع، أمر مخترع في الدين يضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليه ما يقصد من الطريقة الشرعية. يبقى إذن شيء بيشبه الطريقة الشرعية لكن هو ليس منه، هو ليس من هذه الطريقة. وكما ذكرت لكم في اللقاءات الماضية أن البدعة التي نتكلم عنها بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما هي بدع الدين، ولا نتكلم عن بدع الدنيا ومخترعات الدنيا، فهذا لا يدخل في معنى البدعة عند أهل العلم عليهم رحمة الله، لا يدخل في المعنى الشرعي، وإن كان يدخل في المعنى اللغوي للكلمة أن هذا اختراع على غير مثال سابق. أما بالنسبة للمعنى الشرعي فإن أمور الدنيا لا تدخل تحت البدعية بالمعنى الشرعي، إنما نحن نتكلم عن أمور الدين. تعالوا بنا لنتكلم عن الذين قسموا البدعة إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. وليس هناك يا إخواني ويا أخواتي بدعة تسمى بحسنة أصلا. ليه؟ لا دليل أولا على هذه التقسيمة. يعني نحن نطالب فضيلة المفتي ومن يتبنى هذا الرأي أن يأتينا بالدليل من القرآن والسنة على أن البدعة نوعان، على أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. نحن نطالب بالدليل، إذا تكلمنا نقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فأين كلام الله على أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء؟ أين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء؟ لا دليل في الشريعة على ذلك، بل إن الشريعة تنفي ذلك، بل إن أدلة الشريعة تنفي هذه المسألة. وتثبت أدلة الشريعة كما سأذكر لك الآن إن شاء الله، تثبت أدلة الشريعة أن البدعة نوع واحد، ليس هناك ما يسمى بالبدعة السيئة، ليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة، كل بدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. ما الدليل على ذلك؟ أول دليل على أن كل بدعة ضلالة، أول دليل هو قول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربما يقول أحد إخواننا وأخواتنا: ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن البدعة كلها ضلالة وعلى أنه لا يسمى شيء بالبدعة الحسنة؟ الدليل على ذلك أننا حينما يأتي إنسان ببدعة نقول له: هل هذه البدعة من الدين ولا ليست من الدين؟ أنا أتكلم الآن مع الذين يقولون أن هناك بدعة حسنة، هذه البدعة التي زعمت أنها بدعة حسنة، أنا أسألك سؤالا: هل هي من الدين أم ليست من الدين؟ إن قلت ليست من الدين إذن هذه ليست قضيتنا ونحن لا ننشغل بها، أما إن قلت من الدين فإنك تستدرك على القرآن الكريم. أيوة تستدرك، القرآن قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وأنت أتيت ببدعة، البدعة لا تسمى ببدعة إلا إن كانت مخترعة لم تفعل، بشيء جديد لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسر عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فإن أخرجت شيئا جديدا فأنا أسألك ونسبت هذا الشيء للدين فأنت تستدرك على القرآن. هل تعتقد أن الدين قد كمل؟ الآية تقول: اليوم أكملت لكم دينكم. إن كانت الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم، من أين أنت اخترعت هذا الشيء الجديد وهو لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة؟ فكأن أنك تأتي بشيء وتقول هو من الدين فتكمل به الدين. الدين لا يحتاج منك أن تزيد عليه، الدين قد كمل، لا يحتاج إلى زيادة ولا نقص فيه. لا يجوز لنا أن ننقص شيئا من الدين ولا أن نزيد شيئا على الدين، فقد أكمله رب العالمين سبحانه وتعالى وأتم. ولذلك هذه الآية دليل على أن كل بدعة يسميها بعض الناس بالبدعة الحسنة ليست بحسنة. لما؟ لأنها استدراك على القرآن الكريم، لأنها استدراك على الدين، كأن الدين تم وأنا أستدرك على الدين فأقول هذا الدين يحتاج إلى هذه الجزئية وهي حسنة وجميلة. طب إن كانت حسنة وجميلة لم يأتي بها الدين، إن أتى بها الدين لن تكون بدعة أصلا، لكن تأتي بها وتقول بدعة، ما طالما قلت بدعة يبقى حاجة جديدة، طالما قلت بدعة وبدعة وتسميها حسنة وتخليها من الدين والدين قد كمل، مش ممكن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في أصول السنة للللكائي وموجود أيضا في سنن الدارمي وغيرهما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. اسمعوا العبارة دي: فقد كفيتم، عندكم الكفاية، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي سنة في كتاب اللالكائي قال: وكل بدعة ضلالة، تكملة كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اتبعوا ولا تبتدعوا. ليه؟ خلاص الدين اكتفى، مش عايز منك أن تزيد فيه شيئا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كلام واضح. وكل بدعة ضلالة، هذا الذي نفهمه من دين ربنا سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول على أن البدعة لا تنقسم إلى قسمين، إنما هي شيء واحد، شيء مخترع ليس فيه حسن أبدا، ولا أسميه حسنا، لأن الحسن هو ما ثبت من الدين، لا أن أزيد شيئا على الدين، فإن الدين قد كمل. الشيء الثاني أو الدليل الثاني على أنه لا بدعة حسنة، ليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة. إخواني وأخواتي، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الإسلام كاملا. يعني إيه؟ يعني الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ لنا الإسلام كاملا. فحينما آتي أنا فأزيد على كلام الرسول، حينما آتي أنا وأزيد على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ما ليس في كلام الله وما ليس في كلام الرسول، وأجعل ذلك من الدين، فأنا أتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه ليست عباراتي أنا، إنما اسمعوا لكلام الإمام مالك، يعني مفتي الجمهورية، بيقول إن البدعة نوعان: حسنة وسيئة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. طب اسمعوا، ويستدل بكلام بعض العلماء. طب اسمعوا إلى الإمام مالك رحمه الله، ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول رحمه الله: من ابتدع شيئا، اسمعوا كلمة الإمام مالك، من ابتدع شيئا في الدين يراه حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. كلام الإمام مالك: من ابتدع شيئا في الدين يراه حسنا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فقد قال الله، وما زال الكلام للإمام مالك، فقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن، أي على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما لم يكن يومئذ، على عهد الرسول، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الكلام الإمام مالك، الشيء اللي هو مش من الدين على زمن الرسول ما يبقاش دين النهاردة. يعني ما جيش اقول ايه ده ما كانش موجود على زمن الرسول دلوقتي بقى من الدين، لا، يعني وجد حاجة في الدين ما كانتش موجودة على زمن الرسول. احنا بقى عمالين نطلع اشياء في الدين لم يقلها الرسول. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ده كلام الامام مالك مش كلام انا. يقول الله في القرآن العظيم: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الكريم، وأنزلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ كل المسلمين يعتقدون نعم. أيوة طبعا النبي بيّن. طب طالما بيّن أنت بتزود لي عليه صلى الله عليه وسلم؟ هل من ضمن ما بينه الرسول بين لأمته أن البدعة نوعان، أم أنه كان يقول وإياكم، أسلوب تحذير في اللغة العربية كلمة إياكم، وإياكم ومحدثات الأمور، لم يقل وإياكم والمحدثات المذمومة، إنما وإياكم ومحدثات الأمور. كلمة محدثات الأمور ده من الجمع المضاف، والمفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم عند الأصوليين، يعني كأن النبي بيعمم كل محدثة في أمور الدين، كل محدثة في أمور الإسلام، إياكم منها واحذروها، لا تزيدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم وأتم الرسالة صلوات الله وتسليمه عليه. يبقى أول دليل على أنه لا بدعة حسنة في الدين آية اليوم أكملت لكم دينكم، الدين مش كمل، مش عايز زيادة. الشيء الثاني أن الرسول بلغ بالتمام وبين صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي ويزيد على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك فهذا يزعم أن محمدا خان الرسالة فلم يذكر هذه المسألة التي هو أتى بها ويسميها من الدين ويجعلها حسنة. إذا لماذا لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت هي من الدين؟ وإن كانت حسنة لماذا لم يفعلها الرسول ولم ينبه عليها ولم يبينها وقد أمره الله أن يبلغ وقد أمره الله أن يبين؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على أنه لا بدعة حسنة في الدين أن التشريع حق لرب العالمين، الذي يشرع للناس هو الله. لذا نقرأ في القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والآيات، يبقى من الذي يشرع؟ الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي إنسان فيقول بدعة وحسنة ويجعلها من الدين، جعلت نفسك مشرعا في الدين، جعلت نفسك ليه؟ لأن جبت شيء جديد وخليته من الدين وحكمت عليه بأنه حسن، والذي يشرع هو الله ولست أنا ولا أنت ولا أنت. قال الله في القرآن العظيم اتبعوا، اسمعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما قالش اتبعوا عقولكم واتبعوا الأشياء التي تخترعونها ومنها الحسن ومنها السيء، كل الكلام ده غير موجود. إنما لما تيجي تتبع في الدين شوف ما الذي في القرآن وما الذي في السنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي أحد، خليك مع الذي أنزل إليك من ربك هو فقط الذي تتبعه. بل نقرأ في قرآن ربنا سبحانه وتعالى، اسمعوا لي، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سمى الله من يشرع للناس من دون الله سبحانه وتعالى كأن الناس جعلوهم شركاء لله، أعوذ بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طالما لم يأذن ربي بذلك لا في القرآن ولا في سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وخليله محمد عليه الصلاة والسلام، كيف نزيد ونقول في بدعة حسنة؟ إزاي أقول كده والأدلة موجودة هي من القرآن وإحنا بنقرأها؟ قال الله في القرآن العظيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد، مش تفسير أنا، مجاهد هذا ابن جبر الذي عرض التفسير آيات القرآن من أولها إلى آخرها على ابن عباس 3 مرات، يقف عند كل آية ويسأله عنها، يعني أخذ التفسير من ابن عباس 3 مرات القرآن الكريم كله، واعتمد عليه الشافعي واعتمد عليه البخاري في تفسيره، وتتلمذ على يد ابن مسعود بعد ابن عباس، وأخذ من ابن عمر، وتتلمذ على فريق من صحابة الرسول. حينما فسر هذه الآية ماذا قال؟ قال ولا تتبعوا السبل، أي ولا تتبعوا البدع والشبهات. لم يقل ولا تتبع البدعة السيئة، أما البدعة الحسنة فلا، من الذي قال في هناك بدعة حسنة؟ في أين الأدلة الشرعية التي تقرر ذلك؟ أين الأدلة الشرعية التي تقرر ذلك؟ بل ما أجمل كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود وعند غيره بإسناد صحيح، أن علي رضي الله تعالى عنه قال، اسمعوا العبارة دي الجميلة أوي، دي اللي بتهدم كلمة بدعة حسنة من علي بن أبي طالب، قال لو كان الدين بالرأي واحنا بقى نقلنا اراء والاراء دي تبقى حسنه وتبقى سيئه ونطلع بدع حسنه ونطلع بدع سيئه. لو كان الدين بالراي، يعني كانه بيقول الدين مش بالراي، الدين بالدليل اللي من القران والسنه. لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. حينما نمسح على الخف نمسح في اعلى، مع اننا لا نمشي على ظهور اقدامنا، انما نمشي على بطون اقدامنا هي التي تطأ الارض، فلا نمسح على بطون الخفين انما نمسح على ظاهر الخفين. لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاه. قد رايت رسول الله، الكلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. بل قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، وكلنا يحفظ ذلك، وقف أمام الحجر الأسود وقال: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مطلق اتباع للرسول، مش أزود على الرسول وأقول دي حسنة صلى الله عليه وسلم وأقول دي بدعة حسنة ما عملهاش النبي وسميها بدعة وخليتها من الدين وخليتها حسنة. شوف استسلام كامل لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إني أعلم أو لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكما في الصحيحين أيضا أن معاذة رضي الله تعالى عنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني حينما تحيض المرأة في شهر رمضان تقضي ما عليها من الصيام ولا تقضي ما فاتها من الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. خلاص اللي قالوا بننفذه وانتهينا، يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. يبقى إذن من جعل بدعة حسنة فكأنه يفتح بابا للناس أن يشرعوا من دون الله سبحانه وتعالى. طبعا مقصد العلماء الذين قالوا بهذا ليس هذا، لكن الأدلة الشرعية تقول هذا. لذلك نقول اجتهدوا وأخطأوا ولم يصيبوا المسألة، ولذلك جمهور العلماء على أن كل بدعة ضلالة، ولم يقولوا بأن كل بدعة كما يتفضل فضيلة المفتي أن البدعة نوعان محمودة ومذمومة وبدعة حسنة وبدعة سيئة، لم يأتي هذا. الدليل الرابع على أن كل بدعة ضلالة شيء من اثنين: إما أن تتبع الشريعة وإما أن تكون في هواء ليس لهن ثالث. يا شريعة يا هواء، طالما لم تأتي في الشريعة تبقى هوى. منين الكلام ده؟ قال الله في القرآن العظيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كلام واضح، اتبع اللي موجود في الشريعة، ما تزودش انت بقى وتخترع لي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، اعمل ايه؟ مش اخترع ولا زود، فاتبعها، اتبع الشريعة دي التي وضعها الله لك، ما تزودش، ما لكش زود ولا حالك لك تزود. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عكس الشريعة وما أنزله الله يبقى هوى. ده كلام القرآن واضح وبين. الدليل الخامس على أنه لا بدعة حسنة في الشريعة الإسلامية: كل عمل صالح لا يسمى صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون العمل على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نحن نقول لكي يكون العمل صالحا ويتسمى صالح، يتسمى عملا صالحا، يتسمى عملا حسنا، يبقى لابد فيه من الاتباع، مش أزود على الرسول ويتسمى عمل حسن، لا، ما يتسماش حسن أصلا إلا إن كان على هدي الرسول ووفق ما فعله أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رب العالمين في القرآن العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يكفي أن تتبع الرسول، لا أن تزيد على الرسول أو أن تزيد عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، إلى غير ذلك، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. الآيات كثيرة جدا في هذا الأمر. جاء في سنن الدارمي وعند أبي نعيم في الحلية وغيرهما أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه انطلق إلى بيت ابن مسعود لما رأى قوما، انتبهوا يا إخواني وأخواتي لهذه القصة، لما وجد قوما في المسجد يجلس واحد في وسط الناس وأمامهم حصى، الحصى الصغير، حجارة صغيرة، فيقول للناس: سبحوا 100، الناس تقعد تعد من الحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حمدوا 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر، كبروا 100. الحديث في سنن الدارمي وعند أبي نعيم في الحل بهذا الطول. فأبو موسى الأشعري انطلق فوجد طلبة ابن مسعود على الباب، قال: هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فطرق عليه الباب ففتح ابن مسعود، قال: ما لك يا أبا موسى؟ قال: أدرك الناس يا أبا عبد الرحمن، أدرك الناس، انظروا ماذا يقول أبو موسى الأشعري وهو صحابي، وابن مسعود وهو صحابي، أدرك الناس يا أبا عبد الرحمن. قال ابن مسعود لأبي موسى: وما الذي جرى للناس؟ قال: رأيت رجلا في المسجد يفعل كذا وكذا، مع أنهم إخواني وأخواتي بيسبحوا ويحمدوا الله ويحمدوا الله ويكبروا الله ويقولوا لا إله إلا الله، لكن كل الإشكال أنه شاف واحد رأى هيئة لم تكن على عهد الرسول وقدمهم الحصى، ادي كل الموضوع، لكن الكلام اللي بيقولوه كلام من الشرع، سبحان الله والحمد لله، ازاي تعملوا حاجه ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل اصحابه الرسول. فجرى ابن مسعود حينما علم، قال: ماذا صنعت معهم؟ قال: انتظرت امرك. فانطلق ابن مسعود فجلس في المجلس ليتاكد ماذا يصنع، فلما راى منهم ما راى قال: انا ابو عبد الرحمن. فالتفت الكل إليه فعرفوا أنه ابن مسعود. قال: ويحكم يا أمة محمد، اسمعوا للعبارات لكلام ابن مسعود رضي الله عنه، ويحكم يا أمة محمد، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، يعني لسه صحابة النبي لسه عايشة، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وآنيتهم لم تكسر، وثيابهم لم تبل، يعني لم تبلى الثياب، والذي نفسي بيده، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا الله، حاجة من الاثنين، يجيتوا على أنتوا على ملة أهدى وأحسن من ملة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ينتوا فتحتوا باب ضلالة، لكن ما قالهمش انتوا على ملة على هدي الرسول ابدا. ليه كل ده؟ ليه ده؟ كانوا بيقولوا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، ده حكم الصحابه، ده حكم ابن مسعود، ده كلام ابي موسى الاشعري لما جري ولقى شيء غريب راح يسال وراح يجيب ابن مسعود لهم، مع ان ابا موسى من علماء الصحابه ايضا واستنكر هذا، مش ده فهم الصحابه؟ ينفع بقى أنا لما أفهم كفاهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يتقال علينا متشددين ومتطرفين ومتزمتين وكل الكلمات دي ليه يا جماعة؟ هل نحن نخترع دينا جديدا ونخترع أحكاما جديدة؟ لا يأتي أحد من شوف أنا مش عايز أقول المنهج السلفي لأنه مش فئة ومش حزب، إنما منهج الإسلامي، المنهج الإسلامي اللي أنا اللي كلنا ندين به. مين من المشايخ تعرفونه اتكلم بأي حكم سمعتموه لم يقله أحد علماء المسلمين؟ الشاشة التي تشاهدونني عليها كل يوم، مش هقول كل برنامج، كل يوم في برنامج فتاوى، برامج الفتاوى دي أسئلة حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز، هات فتوى واحدة بس، واحدة بس ما قالش بيها علماء السلف. مش جايين إن من تسمعون الذين تسمعونهم وتشاهدونهم لا يأتون بدين جديد، يأتيك بكلام أحمد وكلام الشافعي وكلام الأئمة الأعلام، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام السلف الصالح. فلماذا يشن عليهم هذا؟ لماذا تشن عليهم هذه الأجمة؟ ومتشددون ومتطرفون ومتزمدون وتغلقون القلوب. يعني أنت تريد أن تسبني وأن تشتمني وأنا ماذا أقول لك؟ أنا بشر. حينما تقول متشددون ومتنصعون، فإن أخطأوا فعلمهم ووجههم، هل هم من الأمة أم خرجوا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك أنا بتعجب، ابن مسعود رأى مثل هذا، الناس قاعدة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قال لهم بدعة. حاجة من اثنين، ينتوا على ملة أهدى من ملة محمد، يما أنتم مفتتحوا باب ضلالة. فالناس عرفت أنها غلطت، قالت يا ابن مسعود، الحديث في الأثر في سنن الدارمي موجود عند أبي نعيم في الحلية، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال كم من مريد للخير لا يدركه. ممكن تبقى نيتك صح حسنة لكن فعله غير حسن. كم من مريد للخير لا يدركه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. مش ده كلام الصحابة يا جماعة؟ احنا بنخترع، وبعدين اجي انا اقول بدعة حسنة وحاجة جديدة واسميها بدعة حسنة، والنبي يقول كل بدعة ضلالة، دي كلمة الرسول، كل بدعة، ده مش كلمة عالم، والله العظيم ده جزء من حديث للرسول، كلمة كل. والنبي في أفصح منه، في أبلغ من النبي، لو كانت البدعة نوعان كان النبي هيوضح لنا. لما خدوا بالكم يا جماعة أحسن تفهموا أن البدعة حاجة واحدة، ده في بدعة حسنة يا جماعة وفي بدعة، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. في سنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، سعيد بن المسيب أفقه التابعين وكان متزوجا ببنت أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله حينما رأى رجلا يكثر من الصلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يقوم يصلي، يسلم يقوم يصلي، تعرفين لا صلاة بعد صلاة الفجر، فرع عامل ايه؟ ابن المسيب انكر عليه، مع ان الرجل بيعمل ايه يا اخواني واخواتي؟ بيصلي. ما قالش سعيد بن المسيب دي بدعة حسنة، هو شافه بيصلي بعد الفجر، قال ما فيش صلاة بعد الفجر فأنكر عليه. اسمعوا ماذا قال له الرجل، قال يا أبا محمد أترى أن الله يعذبني على الصلاة؟ يعني أنا أصلي، أنت شايفني بصلي، أنا ما بعملش معصية يعني، أنا بصلي، أنت شايف أن ربنا يعذبني عليها؟ فقال له سعيد بن المسيب لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يا الله، مش منخترع يا جماعة، والله العظيم ده اللي موجود في كتب العلماء، ده اللي في الكتب، ده كلام أهل العلم. لابد أن يعرف الناس الحق وأن يعرفوا دينهم، ده أنا ما لم أكلمك كلمة من عندي. أدي كلام سعيد بن المسيب رحمه الله. رأى الرجل بيعمل إيه؟ بيصلي بعد الفجر. أنكر عليه. فلما أنكر عليه الرجل بيقول له يا أبا محمد أترى أن الله يعذبني على الصلاة؟ أنا عشان أنا بصلي ربنا عذبني؟ قال له لا، مش هيعذبك عشان الصلاة. أمال ليه؟ قال ولكن يعذبك على خلاف السنة. يبقى بيحكم على الكلام ده أنه خلاف الإيه؟ السنة. ما قالش بدعة حسنة يا جماعة. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة. دي الأدلة وده كلام العلماء عليهم رحمة الله. الإمام مالك رحمة الله عليه حينما أتى رجل وأراد، وهو في المدينة، فأراد أن يحرم بعمرة أو بحج من عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن ميقات أهل المدينة ومن مر على المدينة ميقاتهم ذي الحليفة التي تسمى الآن بأبيار علي. فهو الرجل يريد أن يحرم من عند القبر، يعني كده كده هيمر على أبيار علي. فقال له الإمام مالك، اسمعوا العبارة دي، قال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. فنظر الرجل إلى الإمام مالك قال وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي خطوات أزيدها، ده أنا مزود خطوات كمان علي. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك أتيت بأفضل مما أتى به رسول الله؟ قاعدة لا يمكن لأحد أن يأتي بأفضل مما جاء به الرسول، لا يمكن أن يعبد أحد ربه بعبادة أفضل من عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يأتي أحد بعد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الصحابة أبدا، اللهم إلا عيسى بن مريم حينما ينزل في آخر الزمان. لكن كل ما سوى ذلك لا يمكن أبدا أن يرتقوا مرتقى صحابة منزلة ومكانة صحابة الرسول. فهل نظن إن الباب مفتوح بقى للبدع الحسنة وكل واحد شايف حاجة يعملها ويقول طب أنا هسأل سؤالا، لو أن هناك بدعة حسنة، أنا عايز أسأل فضيلة المفتي وأقول له إن كان هناك بدعة حسنة ما ضابط البدعة الحسنة؟ كيف أعرف البدعة الحسنة من البدعة السيئة؟ أعرفها إزاي؟ مش من حق إن أنا أعرف أعرفها إزاي؟ دي بدعة حسنة ودي بدعة سيئة، فدي تنفع ودي ما تنفعش، أعرفها إزاي؟ تقول لي سهلة أوي. إيه هي السهلة يعني؟ قال لي إن كانت مضرة تبقى سيئة، إن كانت غير مضرة تبقى حسنة. ده مش فرق. ليه؟ لأنها لو كانت مضرة حرام، ومش مضرة من أين سيأتي الحرمة؟ ما هو الضرر إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون بدنيا، والبدعة التي نحرمها فيها ضرر شرعي. يقول خلاص الجائزة تبقى حسنة والممنوعة تبقى سيئة. أعرف إزاي؟ قل لي يا مولانا كيف أعرف البدعة الحسنة من البدعة السيئة؟ لا يعرف حسن الأشياء إلا بالشرع. يبقى هارجع تاني لأدلة الشرع، يبقى ما يوافق أدلة الشرع هو الحسن، وما يخالفه وغير موجود يبقى مش فيه. يبقى ليس حسن يا إخواني، ليس حتى عند من يقول بأن هناك بدعة حسنة، ما عندوش ضابط، ما عندوش، ليس عنده ضابط واضح في التفريق. طب أنا هقول لكم على حاجة، يعني فضيلة المفتي في الكتاب ده جايب كلام العز بن عبد السلام، هو جايب العز بن عبد السلام بالذات لأن أشهر العلماء الذين قسموا البدعة إلى قسمين هو العز بن عبد السلام، فأتى بكلامه، وهذا الكلام رد عليه أغلب العلماء، يعني ردوا على العز بن عبد السلام لدرجة الشاطبي رحمه الله لما عرض المسألة قال هذا تقسيم مخترع لا دليل عليه من شريعة الله. الكلام اللي أنا بقوله ده في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، هذا كلام مخترع لا دليل عليه، معنوش دليل. لكن بالرغم من كده مولانا المفتي جاب كلام العز بن عبد السلام، ففي كلام جميل قوي للعز بن عبد السلام انا جبته عايز اقراه عليكم عشان نشوف بس العز بن عبد السلام اللي بيقسم بدعة حسنة وبدعة سيئة من ضمن فتاويه بيقول ايه. خدوا بالكم من الكلام ده، الكلام اللي انا جايبه ده من كتاب فتاوى العز بن عبد السلام المفتي نائل عنه انه بيقسم البدعة الحسنة وسيئة، وأنا مش بنكر إن هو بيقسم كده، لا هو بيقسم، لكن اسمعوا من ضمن فتاوي بيفتي بيقول إيه. بيقول العز بن عبد السلام: ولا يستحب رفع اليد في القنوط، في دعاء القنوط لا يستحب عند العز بن عبد السلام رفع اليد. أنا مش هناقش المسألة اللي هو بيتكلم عليها الراجح فيها وإيه مش الراجح، إنما أنا بتكلم على انظروا لفتوى الرجل ماذا يقول. ولا يستحب رفع اليد في القنوط، ما قالش إن دي بدعة حسنة، خذوا بالكم. ولا يستحب، والكلام ده كلام العز بن عبد السلام، ولا يستحب رفع اليد في القاعة في دعاء الفاتحة، ما هو الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عشان كده بنقول أمين اللهم استجب. خدت بالك؟ هل يستحب لما أجي أقرأ الفاتحة أرفع يدي وأنا في الصلاة ونحو ذلك؟ الجواب لا، وأنا بقرأ الفاتحة اليمنى على اليسرى على الصدر. هو بيقول زي ما الدعاء الفاتحة دعاء وما برفعش إيدي لما أنا أجي أقرأها في الصلاة، كذلك وأنا في الصلاة ما أرفعش إيدي في دعاء القنوط. ده كلام العز بن عبد السلام، خذوا بالكم ما قالش دي بدعة حسنة. ولا يستحب رفع اليد في القنوط كما لا ترفع في دعاء الفاتحة، ولا ترفع يعني ولا في الدعاء بين السجدتين، يعني في الدعاء اللي ما بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي اهدني عافني اجبرني، ما بترفعش ايدك برضو. خدت لك؟ ولم يصح في ذلك حديث، يبقى بيستدل يصح فيها حديث ولا لا، يعني لو ما صحش فيها حديث يبقى ما تتعملش. هذه كلام العز بن عبد السلام، ده كلامه بالنص. ولم يصح في ذلك حديث، وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد، الدعاء اللي هو بعد التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ما بترفعش إيدك وانت بتقولهم في التشهد. وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد، ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله يديه. ده كلام مين؟ ده كلام العز بن عبد السلام. اسمع تكملة الكلام: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. بعد الدعاء يمسح إيده إلا جاهل، في بعض العلماء حسن حديثا في ذلك. ولم تصح الصلاة على رسول الله في القنوط، يعني أنت لو جيت قلت اللهم صل على رسول الله وبعدين قلت إيه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يقول لك لا، يقول لك ليه، أصل النبي ما قالش صلى، النبي ما صلىش على الرسول وهو بيقول دعاء القنوط. ده كلام العز بن عبد السلام، يعني بيقولك ايه ما تزودش حاجة على كلام النبي، ما هو ادي كلام العلماء هم حتى اللي هو مستدل بيهم. ولم تصح الصلاة على رسول الله في القنوط، ولا ينبغي ان يزاد على صلاة رسول الله في القنوط بشيء ولا ينقص. وانكر الصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب التي ذكرتها لكم. الامام النووي من ضمن الذين ذكر عنهم أنه يقسم البدعة إلى قسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، في كتاب المجموع لما جه يتكلم على ركعتين في المجلد الثامن، لما جه يتكلم بتاع الحج، لما جه يتكلم على ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة، النبي كان بيصلي ركعتين بعد الطواف مش بعد السعي بين الصفا والمروة، فنقل عن أبي محمد الجويني أنه يقول بذلك، ثم نقل عن ابن الصلاح أنه كره ذلك، وبعدين رأى عمل الإمام النووي قال: وينبغي أن يكره ذلك كما قال ابن الصلاح، فكلامه أظهر. ليه؟ لأنه لم يرد عن الرسول. أدي كلام حتى الإمام النووي رحمه الله، لا اسمعوا لكلام لأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، ماذا يقول أبو شامة؟ بينكر البدع، فمن ضمن البدع اللي بينكرها أبو شامة بيقول إيه؟ أنكر إن إحنا في أثناء الجنازة الناس اللي تقول إيه؟ استغفروا له غفر الله لكم، زي الناس اللي بتقول في الجنازة إيه؟ وحدوه، الناس تقول لا إله إلا الله. بينكر أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث إن الناس تيجي وتقول وهي ماشية في الجنازة استغفروا له غفر الله لكم. ليه كل ده؟ لأنه لم يرد عن الرسول وعن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجي يتكلم على السنة القبلية قبل صلاة الجمعة، فأنكر أبو شامة أن ليس هناك ما يسمى بسنة قبلية للجمعة، وأنكر صلاة الرغائب، وأنكر الصلاة في ليلة النصف من شعبان. خذوا بالكم من الكلام. الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع أنكر: واحد، الصلاة في المساجد المبنية على القبور. اثنين، إيقاد السرج الإباءات والكلام ده على القبور والمزارات، وأنكر الاجتماع للعزاء، وأنكر التلفظ بالنية قبل الصلاة. أقول لكم على حاجة، الشيخ الشعراوي الله يرحمه في الفتاوى بتاعت الشيخ الشعراوي في سؤال كده بيقوله للشيخ الشعراوي إيه؟ إيه رأيك في اللي بيأذن أذان وبعد ما يخلص الأذان، الأذان إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، بعدها لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إيه رأيك يا عم الشيخ الشعراوي الله يرحمك في اللي بيصلي على الرسول بصوت عالي جهرا في الميكروفون بعد الأذان ثم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؟ الشيخ الشعراوي يعني شوف كمان أنا بقول لك إيه، قال إيه؟ قال هذا حب بمشقة ولا ينبغي أن يحدث حتى لا يفهم بعض الناس أنه من الأذان، أن هذه من الأذان. ده مين اللي بينكر الكلام ده؟ الشيخ الشعراوي. ممكن هتحطه هو كمان معنا في المتشددين، الشيخ الشعراوي كمان من المتشددين. طب خذوا الكلام ده، كلام شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف الله يرحمه رحمة واسعة، بيسأل عن صلاة الشكر. وبعض العلماء ذكر أن صلاة الفتح حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وصلى 8 ركعات اسمهم صلاة الفتح، سماهم بصلاة الشكر. اسمع بيقول إيه الشيخ محمد حسنين مخلوف، بيقول عن صلاة الشكر والكلام ده، وده كان إيه مفتي الديار المصرية سابقا، بيقول قال لم يرد في الكتاب ولا في السنة نص يفيد مشروعية هذه الصلاة. يعني ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، لا فرادى ولا جماعة، اسمعوا اللي جاي دي، وأمر العبادات يقتصر فيه على ما ورد عن الشارع ولا سبيل فيه إلى القياس ولا مجال فيه للرأي. ده كلام مفتي الديار المصرية الأسبق، أمر العبادات بيقتصر على اللي ورد في الشرع بس، وإنما الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام السجود لله شكرا إذا أتاه ما يسره وما بشر به. سبحان الله، مش دي كلام العلماء يا جماعة؟ ده حتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في يوم كان مع مجاهد ابن جبر رحمه الله في مسجد، فوجد بعض الناس كان في صلاة ظهر أو عصر، عملوا إيه بعد الأذان؟ فضل يقولوا ايه الصلاة 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 الصلاة. قال لا، طب ما خلاص انت اذنت. فقال ابن عمر الصحابي الجليل، اخذ مجاهد وقال اخرج بنا، هذه بدعة. مجرد انه قال ايه كلمة ايه الصلاة الصلاة بعد الاذان، اخرج بنا هذه بدعة. ده حكم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا ابن عمر كمان سلفي متشدد، خدت بالكم؟ اخرج بنا هذه بدعة. كان ممكن واحد يقول لك ايه يا عمي ده بدعة حسنة، ربنا بيقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العجيبة واختم بيها، لما عطس رجل بجوار عبد الله بن عمر راح قاله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عبد الله بن عمر، خذوا بالكم الرجل بيقول ايه، قال الحمد لله والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، نظر إليه عبد الله بن عمر وقال له وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، أما بعد ما هكذا علمنا رسول الله، إنما علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال. مع أن الرجل بيزود كلمة إيه والسلام على رسول الله، فاستنكرها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ليه؟ يريد أن يقتفي أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا جماعة مفيش حاجة في الدين اسمها بدعة حسنة، كله بدعة سيئة. طبعا في بعض شبهات موجودة، يقول لك من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، مع ان من سن في الإسلام سنة حسنة دي يعني سنة من سنن الرسول، من سنة هو اقترحها جديدة. هناك بعض الشبهات وبعض الردود عليها، لعل لأن الوقت انتهى، لعل الله سبحانه وتعالى إن قدر لنا اللقاء والبقاء آتي ببعض هذه الشبهات التي يستدل بها من يثبت أن هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة ونناقشها بإذن الله تبارك وتعالى، ونعلم أنه لا بدعة حسنة في الدين، إنما قال سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.